بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يجوز أكل طعام عقيقة أهل الكتاب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فطعام الكتابيين حتى وإن كان مما يذبح إن ذبحه كتابي جاز. اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، هذا بعد التأكد أنه كتابي. أما ما عدا ذلك من مطعومات كالخبز أو الإدامات أو شيء من ذلك، إذا لم يكن فيها موانع مما يتعلق بخمر أو خنزير أو شيء منه فلا بأس أيضا، لا إنكار، إنما الطعام المذكور المذبوحات ذبائح الكتاب جائزة للآية المذكورة، وبشرط أن يسمى الله عليها، لقول الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا عام في الكتاب وفي غيره.
يقول السائل: هل يجوز لمن يحفظ القرآن أن يصل آخر الآية ببداية الآية التالية ويكرره كي يسهل له حفظ القرآن؟
يجوز إذا كان حذراً ما لم يخل بالتلاوة، يجوز هذا، مثل الحذر، مثل أن يقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يجوز. نعم.
يقول السائل: هل صحيح أن ابن تيمية قال بأن استعمال الجن في الأفعال المباحة كاستعمال الإنس، وما قولكم في من يطعن في ابن تيمية لهذا الكلام ويقول بأنه ساحر؟
ابن تيمية شيخ الإسلام، شيخ الإسلام وإمام، هذا الكلام ما هو قوله فقط، له قول في هذا ولغيره من أهل العلم قول في هذا، وإن كان الصواب خلافه، لكن قول أهل العلم ما هو فقط شيخ الإسلام. أما من يطعن في شيخ الإسلام فقد طعن في ولي من أولياء الله، وطعنه يعود عليه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نعم.
يقول السائل: هل يجوز لبعض الإخوة أن يجمع المغرب والعشاء حين ينزل المطر ويصلون في غرفة لهم، علما إن المسجد قريب من بيتهم؟
تكرر هذا أن الجمع في المطر خلاف ما دلت عليه السنة، ودلت السنة على قول المؤذن: صلوا في رحالكم، فله أن يصلوا في رحالهم ولهم أن يحضروا المسجد يصلون جماعة، والجمهور على الجمع في المطر، لكن السنة الثابتة ما سبق. نعم.
يقول السائل: الذي يصلي وجلس جلسة الاستراحة فنسي الخطوة التالية، ما ذكر شيئا، فمد يده كأنه يريد أن يقرأ التشهد، لكن ذكر بعد حين أنه يقوم، هل عليه سجود سهو؟
لا، ما عليه سجود سهو إلا حصل خلل في الصلاة، مثل أنه دخل من ركن في ركن أو من شيء في شيء، هذا لم يدخل في التشهد، وإنما شك ثم قام.
يقول السائل: ما نصيحتكم للشاب الذي هو راغب في الزواج لكن ليس عنده القدرة المالية في الحال؟
يصوم. النصيحة جاء بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن الفرج وأغض البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم للشباب، وأضف إلى ذلك الانشغال بالعلم، فكثير من أهل العلم انشغل بالعلم عن غيره، كما ذكروا عن ابن الأنباري، وذكروا حتى أيضا بالعبادة عن أبي الدرداء وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، فربما إذا انشغل بالعبادة وبالعلم وبالبحث وبكذلك حفظ وما كان من ذلك ومن المهمات، قد يشغل ولا يتفرغ ذهنه لما يشغله من الأمور الأخرى فيستريح من ذلك حتى يفرج الله، والواجب عليه الاستعفاف حتى يغنيه الله، والاستعفاف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ولا تجد شابا صالحا داعيا لله سبحانه وتعالى عابدا مستعملا لهذه الوسائل الشرعية مبتعدا عن المحرمات وعن مد بصره إلى ما حرم الله عز وجل إلا ويغنيه الله، لا تدري إلا وقد أغناه الله بالزواج. الغنى هنا المقصود به يعني الغنى عن المحرم، الغنى بالزواج، فيصير متزوجا مستغنيا من فضل الله سبحانه وتعالى. والله غني كريم، اسألوا الله من فضله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبوا، نسألوا الله من فضله.
يقول السائل: أريد بيان قول الإمام فضيل بن عياض الذي رواه اللالكائي أنه من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه، فهل هذا يدل على كفر من فعله؟
وما هو القرآن قول فقول هذا العياض فضيل؟ ما هو قرآن ولا سنة، هو قول عالم يصيب ويخطئ، ولكن كلام جيد من حيث أن من أحب صاحب بدعة جره حبه إلى الوقوع في بدعته، ومن جالس جانس، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا صار على ما صار عليه ذلك المبتدع، نعم فعلا أنها ينزع نور النور من قلبه، ولا سيما إن كانت البدعة من البدعة مكفرة. نعم.
يقول السائل: رجل سيعمل وليمة بالعيد ولن يشتري شاة، سيشترك مع ناس يضحوا ببقر وسيأخذ سبع أضحية له وسبعا آخر للوليمة، هل فعله صواب أم لا بد من الشاة؟
أما ابن القيم رحمه الله فله كلام في الاشتراك في تحفة المودود، يقول: هذا مما تخالف فيه العقيق الهدي والأضحية. قال الخلال في جامعه: باب حكم الجزور عن سبعة. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله: تعق جزورا؟ فقال: أليس قد عق بجزور؟ يعني أنس عق بجزور. قلت: يعق بجزور عن سبعة؟ قال: لم أسمع في ذلك بشيء، ورأيته لا ينشط بجزور عن سبعة في العقوق، يعني العقيقة. قلت: لما كان لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود كان المشروع فيه دما كاملا، لتكون نفس فداء نفس فداء نفس، وأيضا فلو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن المولود، فإنه إراقة الدم فإن إراقة تقع عن واحد، ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط، والمقصود نفس الإراقة عن الولد، وهذا المعنى بعينه هو الذي لاحظه من منع الاشتراك في الهدي والأضحية. أما الهدي والأضحية فيجوز الاشتراك فيه، ولكن سنة رسول الله حق وأولى أن تتبع، هو الذي شرع الاشتراك في الهدايا وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة، يعني سبع لا يقوم مقامها سبع بقرة ولا سبع جزور. أما من حيث الأضحية بالإبل أو الأضحية بالبقر ليس بالكباش، فنعم أنا استبت عنه ولا أحد خالف في ذلك، ما رأينا له مخالف، فلا بأس. هذا من باب أولى، لو عق عن ولده ببعير مثلا أو بعجل يجوز، وإن كانت العقيقة قد جاءت في الغنم كبشين أقرنين، كبشين يعني عن الغلام شاتان وعن الولد شاه وعن الأنثى شاه، لكن يجوز. إنما أما الاشتراك فيه نظر، كما سمعت كلام ابن القيم رحمه الله، اشتراك في العقيقة لقوله شاه عن المولود شاه وعن الأنثى شاه وعن الغلام شاتان، الأولى الأخذ بالنص.
يقول السائل: هل الرياء يدخل في الأعمال التي هي مباحة أو أنها ليست من العبادات، أم أن الرياء يختص بالعبادات؟
الرياء في العبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما يروي عن ربه أبي هريرة عند مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته شركا العبادة. وأما أشياء المباحة مثل المشي أو اللبس أو شيء من ذلك، لا يعني يدخل في ذلك التبختر، يدخل في ذلك أيضا الزهو، يدخل هذا جانب آخر. إن فعل ذلك ليس لله عز وجل أو خالف فيه الصواب كان منهيا لأمور أخرى، إما للكبر، إما للتبختر، إما للفخر، إما للإعجاب، أدلة أخرى.
يقول السائل: هنا المقابر المسورة لا يفتحون البوابة حق المقبرة إلا يوم الجمعة فقط، ولا نتمكن من زيارة القبور إلا في ذلك اليوم، فهل هذا من التخصيص؟
إذا لم تفتح إلا في ذلك اليوم لا بأس، ليس التخصيص صادرا عن الفاعل ولكن عن الجهة، وإن لم يتيسر له أن يزور إلا في ذلك اليوم لا بأس أن يزور القبور، ولا يخصص، لا تخصص زيارة في يوم محدود، لكن إن لم يكن إلا ذلك فليفعل. زور القبور فإنها ذكركم الآخرة، حديث.
يقول السائل: قال تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، هل الله نجى فرعون ميتا أو حيا ببدنه؟
ما فهمت الآية، بارك الله فيك. ننجيك بعد أن أبان أنه أغرقه أهلكه، أي نخرجك حيا على نجوة من البحر، كأن تقول على الشاطئ يراك بنو إسرائيل أنك ميت، لتكون لمن خلفك آية، آية الذين كانوا يزعمون أنه رب. نعم. أما إني أنصح إخواني الذين يحفظون القرآن أو يحب أن يحفظ القرآن يقرأ كلمات القرآن أقل شيء، مثل نعمة المنان، مثل كذا كلمات القرآن، مثل مختصر تفسير البغوي جزء، يعني مصحف جيد مختصر يستفيد هذه الكلمات. ننجيك، ما معنى ننجيك؟ ما هو من النجاة، ولكن نخرجك على نجوة بعد أن تهلك، على نجوة من البحر، وأمثال ذلك كثير قد يشكل عليك. فمن خلال قراءتك وحفظك ترى في مثل هذا الإشكال، انظر فقط، ارفع بصرك إلى الحاشية، اتخذ مثل هذا المصحف، فإذا أشكل عليك رفعت بصرك إلى الحاشية لتفهم المعنى وتمضي. فهو تفسير مختصر جيد، تفسير مختصر تفسير البغوي ونعمة المنان لأخينا الشيخ أبي عمرو جيد، ومن نظائر ذلك جملة. أما كلمة القرآن المخلوف ففيها تأويلات.
يقول السائل: أنا أجمع الفلوس للزواج والآن لا تكفي، فما نصيحتكم لي؟ هل أضحي أم لا؟
وأنت ما كلفك الضحي، وأنت يعني محتاج إلى شيء تتخذه لما هو أهم. الأضحية سنة ومعروف، إن لم تكن عندك قدرة على الأضحية وكان عندك ما تعده لما هو أهم مثل الزواج فأعد هذا للزواج، وما عليك واجب، سنة ومعروف ليست واجبة، قدم الأهم فالأهم. فمثلا أنت يعني يبقى عليك في حق الزواج قيمة هذا الكبش للضحي به، قدمه في حق الزواج، باب الأهم فالأهم، بل حتى الوليمة أهم من العقيقة. لو بقي عليك، علي بن أبي طالب كان يذهب يعني يجمع الأذخر على ناقتيه على شارفه من أجل الوليمة، والوليمة مهمة، إن لم يقدر على الوليمة وعنده حق عقيق قدم الوليمة.
يقول السائل: متى يقوم الناس إلى الصلاة؟ هل يقومون عند سماع الإقامة أم يقومون عند رؤية الإمام؟
قد يكون الإمام داخل المسجد إذا أقيم الصلاة قاموا، وقد يكون داخلا قبل وقت الإقامة في حال الناس يتنفلون، في مثل هذا الحال قد لا يتأتى لهم القيام منشغلون، وقد يكون دخوله في حين ينتظرون إتيانه باعتبار أنه وقت إقامة، فإذا رأوه قاموا كما كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قاموا.
يقول السائل: رجل قائم على أرض وقف يزرع فيها، واتفق مع رجل آخر أن يتنازل له في هذه الأرض عند الدولة مقابل أن يعطيه مالا، فما حكم هذا التنازل؟
لا بأس إن كان له جهد، بعض الجهود في استخراجها من الدولة وأتعاب في عمل فيها، فعوضه مقابل ذلك أو مقابل جهده وإخراجه وأخذه، ما في مانع أن يكون بديلا عليها، يعني من حيث العمل فيها عند الدولة.
يقول السائل: ما حال حديث من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار؟ وهل الوقت الذي قبل أذان الظهر وقت نهي؟
قوله قبلها ليس معناه قبل وقت دخول الظهر، يعني في حال الزوال، ولكن قبلها أي قبل الإقامة، وأربع بعدها أي بعد ذلك، حديث أم حبيبة في سنة الترمذي حسن الشيخ الألباني، لكن المعنى الصواب له قبل الفريضة بمعنى الراتبة، قبل الإقامة وبعد السلام، ولا بأس الحديث حسن وهو مما يعمل به.
يقول السائل: في زماننا هذا أصبحت المواصلات سهلة وميسرة وسريعة، هل ممكن لمن أراد أداء فريضة الحج متمتعا أن يذهب لأداء العمرة في أشهر الحج ثم يعود إلى بلده حتى يحين شهر الحجة، حتى يحين شهر ذي الحجة يعود من بلده إلى مكة وفي اليوم الثامن يحرم بالحج ويصعد إلى منى، أم أنه من الضروري بقاؤه في مكة حتى اليوم الثامن؟
بقاء المتمتع في مكة أفضل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من تمتع بالعمرة الحج واستيسر من الهدي، ورجوعه إذا تمر في أشهر الحج بنية التمتع ورجع إلى بلده ثم رجع بعد ذلك بحجة قاصدا بها التمتع للعمرة السابقة مجزئ، لأن القول فمن تمتع من الأشهر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. نعم.
يقول السائل: إذا كانت الأمة مشتركة بين اثنين فأكثر فهل يجوز لهم وطئها؟
الجواب لا، نقل الإجماع على تحريم ذلك في موسوعة الإجماع الثالث 848، قال: تحريم وطئ الجارية المشتركة وتعزير الواطئ إذا كانت جارية مشتركة بين اثنين أو أكثر، يعني هذا دفع نصف القيمة وهذا دفع نصف القيمة اشتروها، حرم على أحدهما وطئها، فإن فعل عزر ولم يبلغ بتعزيره الحد ونفى الخلاف عن ذلك. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في تحريم وطئ الجارية المشتركة، ولا خلاف في أنه يعزر، حرم على أحدهما، يعني يكون الذي وطأها استفاد منها أكثر من الذي لم يطأها، فيكلف من القيمة أكثر ممن لم يطأ، والحاصل الاشتراك في مثل ذلك محرج، يعني الاشتراك في العبد أهون، ممكن يخدم هذا يوما وهذا يوما، اليوم عند هذا واليوم الثاني عند هذا، أو شهر عند هذا وشهر عند هذا، أما الأمة فإنه لا يصلح أن يحصل التناوب عليها لا باليوم مثلا ولا بالشهر ولا بكذا. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، الآية. ولط هنا صادف ملك غيره بلا نكاح، فإن الله لم يحل الوطء إلا بنكاح أو ملك تام لا باشتراك، إن حل الوطء ينبني على ملك المتعة ويستفاد من ذلك بكمال ملك الرقبة، ثم أيضا مظن أن الواطئ يستولدها أنها تصير أم ولد، وبهذا يصير يسقي ما أهجر غيره،